قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فله ما ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما فيه مسائل متعلقة بما يتبع المبيع وما لا يتبعه، وهي مسألة مهمة جدا في باب البيع، وتقع فيها الخصومات والنزاعات، وجاءت الشريعة ببيان أصلها وأصل حكمها، وتكلم العلماء رحمهم الله على هذه السنة الثابتة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر، وبيّنوا ما فيها من الأحكام والمسائل، وفرعوا عليها تفريعات، سواء كانت المبيعات من العقارات أو كانت من المنقولات في المثمونات، وهي التي يقع فيها التنازع بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا من تمام وكمال الشرع، ذكر في هذا الحديث شيئا يتعلق بالعقار وشيئا يتعلق بالمنقول. فمن باع عبدا وله مال، هذا في المنقولات، ومن باع نخلا قد أبرت، هذا في العقارات. وتوضح ذلك أن المثمن المبيع يكون ثمنا ويكون مثمنا، كما تقدم معنا في مقدمات كتاب البيع. الثمن كالذهب والفضة، والمثمن إما أن يكون عقارا وإما أن يكون منقولا. العقار كالأراضين والمزارع والمساكن، وإن كان الآن يوجد المساكن المتنقلة، هذه يقال لها منقول، لكن في الأصل المساكن عقارات. سمي العقار عقارا لأنه من العقر، لأنه محبوس في الموضع الذي هو فيه لا يمكن نقله، فأنت لا يمكنك أن تنقل المزرعة وتأخذها معك إذا اشتريتها، ممكن تضعها في جيبك وتمشي، ما يمكن، ما تنقل. وكذلك أيضا بالنسبة للعمارة وبالنسبة للأرض، فهذا كله يسمى عقار. أما المنقول فمثل أشياء التي سائر الأشياء الآن، مثلا المأكولات والمطعومات كلها منقولة، المأكولات والمطعومات والملبوسات والمشروبات هذه منقولة. فالأكسية التي تكون الثياب والعمائم والأزر كلها هذه منقولة، وكذلك أيضا ما يكون في السيارات والدواب هذه منقولة. فحينما تبيع مثلا منقولا، تبيع مثلا سيارة، نضرب مثل بالشيء الموجود الآن، فهذه السيارة لما بعتها جاء شخص وقال لك: بكم تبيعني سيارتك هذه؟ قلت له: هذه السيارة أبيعها لك ب10,000 ريال. قام الرجل ونظر في السيارة وفحصها وتأملها وعلم نوعها وصفاتها التي تزول بها الجهالة، فقال: قبلت. فأعطاك 10,000 وجاء إلى السيارة يريد أن يركبها، فقلت له: انتظر، السيارة فيها أغراض لي. قال: خذ أغراضك. فجئت إلى السيارة، طبعا ما كان من أكل أو شرب داخل السيارة تأخذ، هذا ما في إشكال، لكن مثلا سجادتك التي وضعتها على مقعدة السيارة جئت تحملها، قال: لا، ما تأخذها. لماذا؟ لأنك بعتني سيارتك، فالسيارة وما فيها ملك لي. قل له: لا، أنا بعتك السيارة الرقبة، ولم أبعك الذي يخصني، يقول لا نحن اتفقنا على هذه السيارة، فحينئذ يقع ماذا؟ تقع الخصومة والمشاحنة. ما الذي هو حق للبائع أن يستثنيه من البيع؟ طبعا هو لو قال أبيعك هذه السيارة 10,000 وآخذ مثلا نمثل المسجل الموجود فيها أو المذياع الموجود فيها، هذا من حقه، وقال المشتري قبلت ما في إشكال إذا اشترط. لكن إذا كانت في نفس السيارة وموجودة في نفس السيارة فأراد أن يقتلعها ويستخرجها، نقول لا. إذن الشيء الموجود فيها كأساس هذا تابع للمبيع، لكن الشيء الذي يرتفق به الإنسان مثلا السجادة مثل السرج الذي كان يوضع على الفرس في القديم، فكان إذا باع الخيل أو باع الفرس فإنه لا يكون السرج الذي عليه مبيعا، فإذا اشترطه دخل. وهكذا البردعة التي تكون على الدابة. فالمقصود أن الأشياء التي تتبع والتي لا تستتبع هذه محل نزاع بين الناس. وهكذا لو باع عقارا، مثلا لو باع بيتا أو باع سكنا فلة، فقال هذه الفلة أبيعها 1,000,000، دخل الرجل ونظر في الفلة فأعجبت ونظر إلى صفاتها نظرة تزول بها الجهالة ويتحقق بها شرط البيع، ثم قال قبلت، فأعطاه المبلغ فقبض المبلغ، ثم جاء يريد أن يدخل لهذا، فقال الرجل يريد أن أخرج ما في داخل الفلة، قال لا أنت بعتني الفلة بما فيها. نقول حينئذ إذا هذه مسألة مهمة، ماذا حكم الشرع؟ الشرع له في هذه المسائل تفصيلات وأصول ذكرها العلماء واستخرجها العلماء من النصوص الواردة ومن أصول الشريعة. فتارة يكون الحكم بالنص كما في مسألتنا، من باع عبدا وله مال فباله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، هذا بالنص. ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فهذا بالنص. وتارة بالعرف، فمثلا يكون العرف جاريا بأن هذه الأشياء التي في المبيعات ما تدخل في عقد البيع. مثلا أنت الآن حينما تأتي وتبيع عمارة فإن المفارش الموجودة داخل العمارة لا تدخل في المبيع، المفارش الموجودة داخل العمارة أو داخل البيت لا تدخل في المبيع، وحينئذ من حق البائع أن يستخرجها وأن يأخذها. وجرى العرف أن السلالم الموجودة والدرج ونحو ذلك الموجود في العقار أنه تابع للمبيع، فلو جاء يريد أن يقلع السلالم نقول ليس من حقك لأنها تابعة بالعرف، والقاعدة أن العادة محكمة، وبناء على ذلك جرى العرف على هذا. كذلك في السيارة مثلا في بعض الأحيان يضع قماشا على المجالس الموجودة في السيارة، وهذا القماش يصوم به داخل السيارة، فلما باع قال أريد أن أستخرج، نقول من حقه لأن الأصل أنه يضعه الإنسان صيانة للمال حتى مع طول الزمن لا يتغير، فليس هو من أصل المبيع وإنما هو مستفضل من المالك من أجل أن يحافظ عليه. وهكذا لو جاء مثلا اشترى منه السيارة فجاء البائع يريد أن يأخذ الأمور الموجودة أساسا في السيارة مثل ما يستصلح به عطل السيارة، فجاء يريد أن يأخذ الآلة التي ترفع بها السيارة عند عطل العجلة، فنقول هذا ليس من حقه، سمونا العفريت أعاذنا الله من العفاريت، كانت لرجل زوجتان وضرب عليه الكفر فمر عليه الشباب فقالوا خير إن شاء الله يا شيخ، قال والله ما عندي الرافعة، قالوا العفريتة، قال لا والله عندي عفريتتين في السيارة لأنه مختصم في الطريق. فوإن كان أجل النساء أجل من أن يوصفوا بهذا، لكن هذه من باب الطرفة والدعابة، نريد أن نروح مع مضي الوقت. على العموم لو قال أن هذه العفريتة ما تتبع نقول إنها في الأساس ماذا؟ في السيارة وتتبع في البيع، فليس من حقه أن يأخذها. هناك أشياء ربما يكون من حقه استخراجها، كأن تكون هذه الأشياء استحدثها في السيارة في المنقول أو استحدثها في العقار، فحينئذ من حقه أن يأخذها ويستخرجها. ما لم تكن أساسا فجعلها فضلا في العقار، يعني مثلا الدرج يكون على صفة معينة أكمل وأفضل، فاستخرج القديم وركب الأفضل ثم قال أريد أن أخذ هذا، نقول لا، إنما هو تابع، لأن المشتري لما رآه رغب في السلعة، وعليه فإن هناك أمورا تستتبع في البيع وهناك أمور لا تستتبع، وهذا كله يقطع به النزاع وتفصل به الخصومة. فالأصل أنه لو باع أرضا واشتراها الرجل فإنه يملك أساسها وسفليها، وما يكون في سفليها من التراب ومن الحجر ملك له. فلو أنه ظهر في هذه الدار معدن فإنه ملك للمشتري، إلا المعادن السيالة فيها خلاف. المعادن السيالة كالقار والزفت ونحو ذلك، فهذه بعض العلماء لا يرى أنها ملك له لأنها سيالة، ومنها مسألة الماء. أصل مسألة الماء، الماء بعض العلماء يقول ليس ملكا له إذا كان البئر في المزرعة، فليس الماء ملك للمشتري وليس بملك أصلا للبائع، لأنه ليس بثابت في الأرض، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فالماء أخاديد في الأرض، وحفر الآبار هذا يصيب الأخاديد بقدرة الله، فهي في الأساس جارية، ومن هنا منعوا أن يكون مملوكا من هذا الوجه. إن كان بعضهم يرى أنه لا يستتبع لأنه نهى عن بيع الماء وفضل الماء، وهذا قد يأتي إن شاء الله بيانه، وقد ذكرناه في شرح أحاديث البلوغ. لكن الثابت المستقر في الأرض مثل تراب المزرعة وتراب الدار وتراب الفلة وتراب العمارة الموجود في نفس الموقع الذي باعه، يا هذا ملك له، له أن يبيعه. ولو وجد فيه كما ذكرنا معدن ثابت مستقر فهذا ملك له، لو كان فيه رخام، معدن من الرخام أو معدن من الملح أو معدن من الحديد أو النحاس، فهذا يكون ملكا للمشتري ويتبع الرقبة. وأما بالنسبة للمنقولات فكثير منها يكون الحكم فيه تابعا للعرف، فالعرف يحتكم إليه، والقاعدة الشرعية العادة محكمة، وهي إحدى القواعد الخمس التي بنت عليها كثير من مسائل الشريعة الإسلامية، وقد تقدم ذكرها وبيانها. على كل حال، من حيث الأصل أن هذه مسألة مهمة، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أصل فيها. فبين عليه الصلاة والسلام أن من باع عبدا وله مال، من باع نخلا قد أبرت، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. الأصل هو النخل، والأرض تبع، ثم هذا النخل له نماء، وهذا النماء هو الثمرة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الحكم في هذه الثمرة كونها تتبع البيع أو لا تتبع البيع راجع إلى شرط، وهو التأبير. فإن كان الذي باع قد أبر النخل فإنه يستحق الثمرة ولا يستحقها المشتري، وإن كان لم تؤبر، كانت الثمرة لم تؤبر، فهي في ملك المشتري وليست في ملك البائع. من باع نخلا قد أبرت، هذا المنطوق، والمفهوم من باع نخلا لم تؤبر، وبناء على ذلك يفصل في الحكم على هذا الوجه. وقوله إلا أن يشترطها المبتاع فيه مسائل. طبعا قد أبرت تقدم معنا ما هو التأبير ومراحل الثمرة التي تمر بها في مسائل بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبيع الثمار بعد بدو الصلاح، وفصلنا في هذا. فأخذ من هذا جمهور العلماء على أن العبرة بالتأبير، ولا يشترط أن يؤبر الكل، لكن إذا كان غالب النخل قد أبر استتبع الباقي، لأن الغالب في البستان أنه لا يتشقق كله مع بعض، فهناك أنواع تبكر في التشقق، وهناك أنواع تتأخر، وهناك أنواع تتوسط، وهناك أنواع تؤبر، وهناك أنواع لا تحتاج إلى تأبير، بل إنها إذا أبرت فسدت. وهذا في قوله من باع نخلا قد أبرت، لأن النخل فيه فحل، والذي هو يسمى بالذكر، وأنثاه هي التي تطلع بإذن الله عز وجل. وهذا اللقاح يؤخذ من الفحل كما بيناه في مسألة التأبير، وتغبر به الأنواع على حسبها، وبقدرة الله كل نوع له قدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا، لو زاد في هذا الغبار أو نقص فإن الثمرة تضعف وقد تفسد في بعض الأحيان، فالزيادة تضر والنقص يضر، ولا بد أن يجعلها بقدر. وبعضها يحتاج شرها، يحتاج إلى غبار كثير، ومنها من ما لا يحتاج أصلا، حتى إن بعض النخل المؤبر يأتي الريح وينقل غباره بقدرة الله فيكفي، ولو وضعت الغبار عليه فسد. وهذا كله من دلائل وحدانية الله جل جلاله، هذه من أقوى الحجج التي تدمغ الذين كانوا يسمون بالطبائعيين، وما يسمون بالطبيعة، يعني أن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها وهي التي خلقت نفسها، وأنه ليس هناك إله والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون. هذا التفاوت في النوع، مثلا في النخل والكل يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل، وهو نوع واحد، ثم تجد الثمرات الزروع الأخرى أحجامها مختلفة، وهي في أرض واحدة وتسقى بماء واحد وفي جو وطبيعة واحدة من حيث البرودة والصيف والشتاء، لأن الله فرق بينها فافترقت، ولو شاء أن يجمعها لاجتمعت، فهو الذي إذا قال للشيء كن فإنه يكون، فتبارك الله أحسن الخالقين. فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه جعل هذا اللي هو التأبير، فإذا غبرت وأبرت فإنها في ملك المغبر والمؤبر وهو المالك. إذن عندنا أولا أن يشترط أحدهما الثمرة، إذا اشترط البائع أو اشترط المشتري فحينئذ تخرج المسألة ويخرج العقد عن نص الحديث، إذا اشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. محل الحديث إذا كان العقد خلوا من الشرط، من حيث الأصل هو بين أنه إذا اشترط فإنه له شرطه، لكن من حيث الأصل في قوله من باع نخلا قد أبرت إذا لم يكن هناك شرط. فإذا تعاقد على بيع ثمرة بستان من النخيل فالعبرة بالتأبير. والسؤال، الذي ليس من النخل من المزروعات الأخرى ما حكمه؟ مثل التفصيل الذي ذكرناه في بدو الصلاح، فمثلا عندك الزهور، لو باع له بستانا فيه زهور أو فيه ورد، فالعبرة بتفتح أكمام الورد، فإن باعه قبل تفتح الأكمام فإن الزهرة والورد ملك للمشتري، وإن باعه بعد التفتح كان ملكا للبائع. وعليه فيفصل به في نفس التفصيل، بيّن عليه الصلاة والسلام هذا الحكم. والنخلة إذا بيعت فإنه يملك الرقبة، الرقبة جميع ما في النخلة من جريدها وعسل العسف الموجود فيها، وكذلك أيضا النخل أرضه التي عليه، إذا باع البستان على الرقبة والذات فإنها تتبع المبيع، يحدد طول البستان وعرضه وحدوده ومعالمه بما تزول به الجهالة، ويتحقق به شرط العلم المعتبر. فإذا وقع البيع على هذه الصفة فإنه حينئذ يملك النخل ويملك ثمرته على التفصيل الذي ذكرناه، ويملك هذا البستان وما تحته، كما يملك ما تحته والذي يوجد فيما سفل يملك كذلك علوه. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله: من ملك أرضا ملك فضاءها سماءها. الفضاء هذا يرده كان بعض مشايخنا ومنهم الوالد، لأن تسمية فضاء نسأل الله العافية يقولون ما في إله ولا في سماء فضاء، هذا بعضهم طبعا، لكن بعضهم يقول فضاء بناء على أنه خلو لمسافة بعيدة جدا، لكن أهل الإسلام لا يقصدون هذا، لذلك قالوا من ملك أرضا ملك سماها يعني علوها. والأصل في هذا حديث: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هذا أخذ العلماء منه مسائل كثيرة، منها أن ما سفل يأخذ ما حكم ما علا كما في مسألتنا، وينبني عليها أن المعتكف لو دخل إلى بدرون المسجد فإنه لا يبطل اعتكافه، ولو صعد إلى سطح المسجد من داخل المسجد لم يبطل اعتكافه. لماذا؟ لأنه داخل المسجد، ومن ما سفل آخذ حكم ما علا. وقس على هذا المسائل، على هذا من المسائل. فإذا قلنا العلو يتبع، فرعوا عليه مسائل الشجار بين الجيران، فلو أن جارا استنبت شجرا فخرجت أفنان الشجر وأغصانه إلى الجار، فمن حقه أن يمنعه ويأمره بصرف هذه الأغصان بقصها على الحد الذي بينه وبين جاره، لأنه يملك علو الأرض. وفرع عليه جواز الطواف في الدور الثاني وسطح المسجد الحرام، لأن الأصل في الطواف أنه لا يصح إلا داخل المسجد الحرام، وطهر بيتي. فلما كان علو الأرض آخذا حكم سفليها صح الطواف في هذا الموضع. وعلى كل حال فعلو الأرض يأخذ حكم أسفلها، وكذلك ما كان أسفل من الدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، فجعل الأسفل آخذا حكم الأعلى. وإن شاء الله سنتم الحديث عن المسائل المتعلقة بهم. كم بقى؟